الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 106 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
وانت اعترفت ان الموضوع اللي ما عم تشتغل فيه اهم من هذا الموضوع اللي عم تشتغل فيه، ولذلك انا بقول لك، وهذا ختام الجدل تبعك، العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، تقدم الاهم فالاهم. فانت بقى ماسك الناحية الثانوية وتارك الناحية الجوهرية. قد تقول قال رسول الله وهو ليس بصحيح، فتفتري على رسول الله وانت لا تعلم. اما فلان قال تناقض، هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح، ما بهمك، بهمك في المرتبة الثانية او الثالثة او العاشرة. اما المرتبة الاولى ان تعرف هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. هل قول الذهبي مرة هذا ضعيف ومرة هذا صحيح؟ هذا بهمك. اما هذا تناقض وليس بتناقض او ليس بتناقض، هذا مش مهم. راح اقول لك، غير لك العبارة مشان خاطرك. الذهبي حينما قال هنا صحيح بقول اخطأ، واصاب حينما قال ضعيف. ماشي الكلام؟
نعم، لكن اسمح.
لكن انت ما عرفت انه اخطأ ولا اصاب.
لكن اسمحي، هذا يغم.
السلام عليكم. ما في عندي وقت انا جاهز. الانسان لا علم عنده ولا يهتم بالاهم فالاهم. الله يهديكم. وبيقول ليس بثقاف.
والله يا شيخي،
هذا كانه يعني نسخه
اللي
بتحكي عنه انت.
هذا
اياد
مين
اياد؟
اجاك واعطاك كتاب
قال
لك هذا هديه من الثقافه.
اذا كذاب لما يقول
مرئي
اشتغل عندي
فتره.
اذا
كذاب
مو كان مبين،
عمل لك ثقاف
وزياده.
اياد والله اعلم. شيخنا، في واحد جاء هنا جلس مره.
اي نعم، ادري فاته. انت الثانيان؟
ايوه هو يعني
الصغير. انت يا ابو اليمان الثاني اللي جلس هون؟
يعني غالب ظني.
انت كنت هون لما اجى؟
انا كنت هنا. انا كنت موجود.
انت عرفته اللي بيعنيه؟
شيخنا صوته شبيه بس مش اكيد يعني.
لكن هو يعني تقريبا
يقينا، هو
انا
بعرفه اشتغل
عندي فتره
استاذ،
كان
يخفي
حاله كثير
كثير.
بعدين
حذرني
انه راح زارك
واهداك
كتاب،
وحسيت اني اتاخرت. الجدل للجدل مش للعلم. هذه بدات السؤال، انه انت في وحده سالتك فعلا في حركه الان بين النساء بتسر بعض الشيء، وهو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك وبيخلي يعني النساء يتحركوا ويسألوا. أكثر من واحدة سألوني عن موضوع أن الله عز وجل على العرش استوى، وآية من في السماء. فهذه أيضا أكيد ثقافية، قد تكون زوجته أخته ما أدري. المهم قال لي صحيح أنه امرأة سألتك عن قوله تعالى آمنتم من في السماء، فأجبت بأن الله عز وجل على العرش. قلت نعم هو كذلك. بدأت الجدل كما تعلمون من جدل المبتدعة هؤلاء. قلت له لو أنك سألك سائل أين الله، شو جوابك؟ رأسا بتحكي أجرأ من رجل. هذا من عجائب الأمور، أجرأ من رجل بتقول ما بيجوز سؤال أين الله. قلت لها كيف ما بيجوز، والرسول هو الذي سن لنا سنة سؤال أين الله. شو قالت الخبيثة؟ ملقني تلقين وحافظ درسها مع الأسف، لكن ما تنجح بهذا الحوض. قالت الرسول سأل الجارية لأنها تعلم اللغة العربية، فهي تعرف ماذا يعني الرسول بالسؤال. أنا طبعا ما بدي أسألها شو بيعني الرسول، لأنه رأسا بدالي أن أمسكها من خوانيها. قلت لها طيب، هي كانت عارفة بمقصد الرسول وأجابت بالآية، قالت الله في السماء، فأنت بتشهدي أنه هي عالمة ولذلك جاز لها أن تجيب بقولها في السماء، فأنت عالمة ولا جاهلة؟ قالت أنا عالمة. طيب لماذا لا تجيبين كما أجابت الجارية العالمة؟ لماذا لا تجيبين؟ أنا عم أسألك، لماذا لا تجيبين بجواب الجارية المنصوص عليه في القرآن الكريم؟ رأسا تقول بدي سألك. قلت لها لا يجوز لك أن تسألي وأنا سائلك، لماذا أنت الآن تخالفين شهادتك في هذه الجارية أنها حينما قالت الله في السماء إنما كانت عالمة؟ فأنت إذن إما أنك جاهلة ولذلك لا تجيبين بجواب العالمة، أو أنك عالمة ولكنك تجادلين بالباطل. والخبيثة من جرأتها لما فتحت التلفون قالت السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لا تسكر الهاتف في وجهي، تذكرني بالحادثة هناك.
هي نفسها.
هي نفسها. قلت لها أنا ما بسكر الهاتف بوجه إنسان يبحث ببحث علمي وبهدوء، فإذا أنت هكذا فأنا لا أغلق الهاتف أمامي. وبدأنا لما وصلنا لها النقطة وأنا كررت على مسامعها، لماذا لا تجيبين عن السؤال وتريدين أنت أن توجهي السؤال وتجادلي حوله؟ ثلاث مرات على الأقل حينئذ أغلقت التلفون. فسبحان الله كله على وتيرة واحدة. لو أن الإنسان يريد البحث للبحث وللوصول للحقيقة، ما دام عم تشهدي أن الجارية أجابت بهذا الجواب لأنها تعرف هذا المعنى الصحيح من الآية، طيب أنت عالمة فأجيبي نفس الجواب. لماذا تخالفين الجواب وبتقولي ما بيجوز نقول أن الله في كل مكان، ولا بيجوز أن نقول الله ليس، لا ليس في مكان؟
لي بتقول لا يجوز نقول الله ليس في مكان؟
هذا رأي الشيخ الخبيث هذا. يعني هي بدعة لفظية جديدة. هذه تساوي والشيء بالشيء يذكر لعله في ذلك فائدة إن شاء الله. لعلكم تذكرون بأن ابن تيمية يقول الله يجزي عن الإسلام خيرا، يقول لا يجوز أن نقول إن الله في جهة وإن الله ليس في جهة. لا نقول الله في جهة ولا نقول الله ليس في جهة، إلا بعد أن نفهم ماذا يقصد الذي ينفي وماذا يقصد الذي يثبت. لأن الذي يقول الله في جهة قد يقصد جهة من الجهات المعروفة عندنا، أي أنه في مكان مخلوق، وهذا لا يجوز ولا يليق بالله عز وجل. والذي يقول إن الله ليس في جهة يمكن يعني نفي صفة العلو للعلي الأعلى، فهذا يكون مخطئا. أما الذي يقول إن الله في جهة أي له صفة العلو على خلقه جميعا، فنحن نقبل منه هذا المعنى ولكن نرفض اللفظ لأنه مشكوك في القصد. كذلك العكس بالعكس. هذا الخبير جاء بفن جديد الآن، هو لا يقول الله في كل مكان لأنه لا يستطيع أن يجادل السلفيين حينما يقولون الله في كل مكان. أي عقل يرضى بربه أن يحشره في الكهاريز وفي المراحيض وفي تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ إذن نحن من دوبل على السلفيين ومنقول لا يجوز أن نقول إن الله في مكان، فإذن الله ليس في مكان. أيضا لا نقول هو في مكان ولا إيش ليس في مكان. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بزعمهم الله على العرش استوى جعلناه إيش في مكان. وبترجع القضية إلى ذلك الأمير، أمير دمشق في زمانه، هل يتناقش ابن تيمية مع مشايخ مخالفين له أمامه؟ فلما سمع قول المشايخ ورد ابن تيمية عليهم
قال بكل صراحة، قال إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. والحقيقة أنا سمعت هذه الإضاعة على المنبر من أحد مشايخي سعيد البرهاني الذي تلقيت على مبادئ الفقه الحنفي، على المنبر كان يقول لا يجوز أن نقول إن الله عز وجل فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا معنى كلام ذاك الأمير، إن هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا صفة العدم. أما لما بيقول المسلم كما قال الله الرحمن عاشر استوى، أيضا استوى استواء كما يليق بجلاله وعظمته. وكما تعلمون من مجادلتي لذاك الأزهري وأنا في منى، لما قلت له الكروبيون كنا في منى في موسم من مواسم الحج وحولي بعض الحجاج مصريين وسوريين وغيرهم، فمر هذا الأزهري سبع بهم من صحوة الحديث أنه أنا من الجماعة اللي بيقولوا عنه وهابي. قال أنتوا بتقولوا الرحمن عرش استوى، قلت نحن نقول هكذا، الله هكذا يقول يا شيخ، نحن بتقول إن الكلام هذا كلام الله عز وجل. قال نعم هذا كلام الله، لكن أنتم بتقولوا إن الله بذاته فوق عرشه. قلنا نعم هذا كلام أئمة السلف، فماذا في ذلك؟ قال معنى ذلك أنكم جعلتموه في مكان، حصرتموه في مكان، جسمتموه، جسدتموه. قلت له حاشا لله. والآن اسمع مني، المكان هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ قال مخلوق. قلت أليس مشتقا من الكون؟ قال بلى. قلت الكون محصور أم غير محصور؟ قال محصور. حسنا، الآن ماذا فوقنا؟ قال سماء الدنيا. قلنا حسن، وفوقها الثانية السابعة، وفوق السماء السابعة ايش في؟ قال العرش. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله.
كيف انت؟
والله بخير لله الحمد.
الحمد لله.
كيف حالكم؟ طيب ان شاء الله.
طيبك الله.
في سؤال صغير يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للعمرة في طريقة الوداع ولا ما في؟
ما في.
ما في.
لا 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 بقول ما في. عندك طواف نفل تكثر من الطواف فهذا لك عليه أجر.
نعم.
أما طواف وداع ما في.
ما في.
إلا في الحج.
إلا في الحج.
نعم.
تحية البيت.
إيش؟
تحية البيت.
تحية البيت كتحية أي مسجد.
نعم.
إنما هما ركعتان.
إنما هما ركعتان.
بس ما في طواف معهم.
نعم.
إلا
هذا
المطوف كتحية
مسجد.
ما في تحية مسجد بالطواف.
نعم. إنما هو ركعتان.
بس.
بارك الله فيكم شيخ.
فيك بارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إنه إيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. إيش في فوق العرش؟ قال ملائكة الكروبيون. قلت له ايش هذول ملائكة الكروبيون؟ قال ملائكة فوق العرش. قلت في آية؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت لك من اين جئت بهذا؟ قال هكذا علمونا مشايخنا في الأزهر. قلت سبحان الله، مشايخهم في الأزهر يقولون العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح لأنه آحاد، والعقيدة لا تثبت إلا بالحديث متواتر. كيف أثبتت العقيدة هاي ولا حديث؟ على كل حال قلنا أنه هذا مو موضوعنا. وإيش في فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قلت له ما في مكان؟ انتهى الكون؟ قال إيه نعم. قلت ثانيه فنحن نقول كما قال رب العالمين الرحمن عرش استوى، ما جعلناه في مكان بشهادتك أنت، لأنه فوق العرش فوق الكروبيون تبعتك ما في مكان. فبهت الرجل ووجه فرد وجمي. فالشاهد أنه الأخباث دون بيقولوا ما منقول الله في مكان ولا منقول إنه ليس في مكان، لأنه بتوهموا أنه نحن لما نقول الرحمن عرش استوى جعلناه إيش في مكان، حاشا لله عز وجل. الله غني عن العالمين عن الكون كله، لكن طبعا لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب حقيقة رب العالمين، لا يعرف حقيقة صفاته وذاته إلا هو. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيضا لنا شيخ، الآن إنسان أثر التوافق إبداع يكون ابتدأ في هذه الحالة إلى ابتدأ.
الله يهديك.
اللهم آمين.
الله يهديك. إيش معنى هذا السؤال؟ إن لك ابتدع خالف السنة.
خالف السنة.
إيه. هل بخالف السنة شو بيقول؟
ابتدع.
إيه خلاص.
بارك الله فيك.
وفيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
الله
يسعدك.
لو
تسألت
سؤال ممكن.
تفضل.
إيش حكم
اللي
بسب الدين لو سمحت؟
بسب الدين؟
نعم.
يا كافر يا فاسق.
طب مثلا من عصبي مش قصد
فيه فاسق،
طب شو عليه يسوي يعني؟
يتوب الى الله عز وجل ويعزم على ان لا يعود.
يعني يعزم ان لا يعود؟
ايه. ولو في حكم اسلامي قائم بيعملوا له كما عصاي بيبطل هو وغيره.
بس انا لازم يعزم ان ما يعود.
ايه نعم.
طيب انا معلش
تستشيرك بالشغله،
سمعت الناس
ثانيين
انه حكم
قال
يعني
يخرج
من
ملة
وعليه انه قال يغتسل.
اعطيتك الجواب. الله يهديك.
لا عم الشيخ مش قصدي
يعني. عم الشيخ اعطيتك الجواب. يا كافر يا فاسق، هن عم يحكوا عن الكافر.
طالما هو يعني مش قصد فيها ما فيش لا ما فيش لا خروج ولا غسل ولا
ايش. اي نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. أهلين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله بخير. أهلا.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
بالنسبة لحديث 21 ركعة الذي ضعفته في كتاب صلاة التراويح.
نعم.
الموجود في مصنف عبد الرزاق. ضعفت حديث بسبب الانقطاع، ثم ذكرت سبب آخر وهو أن عبد الرزاق مختلط. والمعروف عن ما نتعلمه في كتب المصطلح أن عبد الرزاق أن المصنف خارج عن الاختلاط. فهل هذا يعني يكون موافق للصواب؟ جزاك الله خير.
وجزاك الله خير. عبد الرزاق له شخصيتين على حسب الراوي عنه، كما يقال في غيره من الذين اختلطوا في آخر عمرهم. هذا الحديث يحتمل أن يكون حدث به قبل الاختلاط، ويحتمل أن يكون حدث به بعد الاختلاط. والحديث والكلام والدليل يقول أهل العلم إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة أن هذا الحديث بجميع طرقه مخالف للحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فمثل هذا الحديث من رواية عبد الرزاق فهو مقلقل معرض لأقل مناسبة للقطع بضعفه وبنكارته.
جزاك الله خير شيخ. قصدت انا لو جاء يعني محدث اخر مثلا او عالم من العلماء انا يعني رجح رايكم في تضعيف الحديث
الذي قصد
بس المثل هو تضعيفه بسبب اختلاط عبد الرزاق. يعني لا يمكن لعالم اخر ان ياتي ويضع الحديث المصنف ويقول بحجه ان عبد الرزاق مختلط مثلا يعني.
نعم يمكن. فماذا وراء هذا الامكان؟ يمكن يمكن يمكن. فماذا وراء هذا الامكان؟
يعني يصبح المصنف اعتقد يا شيخ بارك الله انه ممكن يعني اي واحد يطعن في المصنف من
بعد. طبعا ممكن لكل واحد يطعن في صحيح البخاري ومسلم.
اه بغير دليل طبعا يعني
طبعا بغير دليل
نعم
باب الإمكان أوسع من بطن الكفار
الله
أكبر نعم
بارك الله
فيك وفيك بارك أهلين
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
إذا سمحت يا شيخ نسألك سؤالين أو ثلاث
تفضل
السؤال الأول بالنسبة للحجامة وأجرها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجر الحجامة أو قال أنه أجر الحجامة الحجام خبيث
نعم
في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أجر الحجام
أي نعم
فهل الواحد اشتغل بالحجامة
أعني
أخذ أجره ولا
نحن ما نقول حرام نقول كما قال الرسول خبيث
طيب يعني الله سبحانه وتعالى قال وحرم عليكم الخبائث
اي نعم
فالله حرم الخبائث
ما هي الخبائث المحرمة في الآية
يعني انها تقييد
ما هي المحرمات المذكورة في الآية
والله
نسيتها إذا كنت نسيتها ما بيجوز تدخل نفسك في جحر الضب
طيب
الآية المقصود فيها الأشياء المأكولات الحيوانات المأكولة أما المكاسب فبيانها في الشرع في السنة الرسول قال أنه كسب الحجام خبيث وهو أعطى الحجام فإذا أنت احتجمت فاقتدي بالرسول وأعطي أما الحجام فما ينبغي أن يأخذ أجره
الحجام ما يطلبش
ما يطلبش ولا يأخذ
ولا يأخذ
أيوة
طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قبيل وخذ
الله يهديك الله يهديك قلت لك قلت لك إذا احتجمت فأعطي وإذا كنت حجاما فلا تأخذ الرسول بيعطي لأنه ليس كل عطاء يكون بالمقابل لا يجوز إعطاء لمن لا يستحق فالرسول كان يأتيه الرجل ويسأله ولا يجوز له السؤال فيعطيه عليه السلام وحينما ينصرف يقول إنما يتعبطها نارا فيقول فيقال له لماذا تعطيه يا رسول الله قال يسألونني ويأبى الله علي البخل فالإعطاء إذن في حالات يجوز بل قد يجب لكن لا يجوز الأخذ هل تصورت هذه الصورة؟
أيوة نعم
كذلك فيما نحن فيه
يعني الحجام إذا كان واحد حجام فلا ينبغي له أن يأخذ
أي
نعم طيب السؤال الثاني
نعم
يتعلق في مسألة الذبح ذبح الدجاج في البلد هذا فأنا أتذكر قديما رحت على المسلخ وحكت لي طيب استرجع بتحكي لي شو الأوضاع اللي شفتها بالنسبة للتسمية
نعم
وحكت لك إنه ما بسموش وقلت لي طالما إنه ما بسموش فلا يجوز الأكل ففي صديق ثاني متصل فيك وأنت قلت له إذا كنت ما بتعرف بيسموا او بيسموش قيل لك في مسالك غير هذا المسلك في البلد فانت حكت له اذا ما كنت بتعرف انهم بيسموا او بيسموش فسمي وكل
اي نعم
فالان يعني اي مسلك غير هذا المسلك اسمي واكل
نعم يا اخي القضية الى جانبان
ايوه
جانب الذبح الشرعي وجانب التسمية الشرعية
ايوه
فإذا عرفت أو غلب على ظنك أنهم ذبحوا وما قتلوا يجوز الأكل وإذا شككت بأنهم سموا أو لا فسمي أنت وكل ما دام أنها ذبيحة أما إذا كانت قتيلة فلا تحل ولو سميت عليها 100 مرة
أنت هنا تقول إذا شككت أنهم سموا أو ما سموش ولكن إذا استيقنت أنهم لا يسموا
كذلك سمي الله وكل
فإذا نفكر تنفك طيب جزاك الله خير السؤال الثالث
نعم
اللي هو مسألة لباس المرأة في الصلاة بعض الإخوة سألك سؤال فأنت قلت له سألك سؤال إنه بعض النساء لما تيجي تقوم من السجود وطبع إيديها تعجل على إيديها بتقوم بتنكشف بعض ايديها.
شو بتساوي؟
بتنكشفوا بعض ايديها.
قبل الكلمة ما فهمتها.
المرأة لما تيجي تقوم من السجود الى الركعة الثانية مش بتقوم بتعجن على ايديها؟
بتعجن بتقول؟
بتعجل يعني
ايه.
بتاخذ
ايديها
وبتقوم مثل ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم.
ايه نعم فهمت الان. طيب
فبعض النساء بنكشفوا ارسالهن.
ايه نعم.
فانت قلت له في المسألة فيها وجهين.
ايه نعم.
اذا كان لباس وسيع وفيش تحتي لباس داخلي مغطي فهذا لا يجوز ولا لا يصح هذا الشيء.
ايه نعم.
اما اذا كان وسيع وفي تحتي لباس داخلي فهذا
يصح. فهو محتار في مسألة اللباس الداخلي. فأنا قلت لنا يمكن اللباس الداخلي يكون يعني لباسها طويل
لكم طويل. فهذا مضبوط ولا شو المقصود
باللباس الداخلي؟ يا أخي مضبوط، لكن فيما هو أزبط.
تفضل.
مو بيكون النساء لابسين ما يسمى بالقميص أو الدشداشة.
نعم.
إلى أكمام.
نعم.
هذه الأكمام إما أن تكون ضيقة وإما أن تكون وسيعة. فإذا كانت وسيعة حينكشف أكثر مما لو كانت ضيقة. ولذلك فنحن نفرق بين أن يكون الدشداشة أو قميصة كمها ضيق فلا يضرها أن يظهر شيء من معصمها أو من أسفل ذراعها وهي تنهض. أما إذا كان الكم واسعا توسيع الكم بالنسبة للنساء هذا ما ينبغي. ففي هذه الحالة لازم تتخذ مغيط.
أيها جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ ناصر؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أسألك بسألك سؤال إن شاء الله.
تفضل.
في
الصحيحة
بتحكي.
نعم.
في الصحيحة بتحكي.
أهلا.
هل يجوز قراءة القرآن ونوهب أجرها للميت؟
أنه ميت؟
الميت صديق.
لا لا يجوز.
لا يجوز؟
لا يجوز.
وإن كان من الأهل؟
الأب والأم بس.
الأب والأم؟
بس.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف حالكم من العقبة من المحبين لعلمكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
نريد أن نسألكم سؤال.
تفضل.
يا شيخنا نحن نعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر برؤية الخاطب لخطيب الخطيبة.
نعم.
نعم، فهل ثبت عنه يا شيخنا أنه أمر بأنه يسأل الخطيبة سؤال أو يتكلم معها؟ هل ثبت هذا من كتاب أو سنة؟
لا ما ورد شيء من ذلك.
نعم، لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟
إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج.
ما في حرج.
وفي أدب إسلامي معروف.
نعم.
لأن مكالمة المرأة للرجل بصورة عامة.
نعم.
ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين.
يعني بمحرم، بوجود محرم.
أي نعم.
نعم، سؤال لأنه يريد أن يعرف منهجها، هل هي على منهج والسنة
ودي
أرفع قيدة هذا من باب هذا يعني.
ما في مانع.
ما في مانع.
إيه لا.
بارك الله فيك.
لا ما ورد شيء من ذلك.
نعم، لو فعله الخطيب يعني في حرج شيء؟
إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج.
ما في حرج.
وفي أدب إسلامي معروف.
نعم.
لأن مكالمة المرأة للرجل بصورة عامة.
نعم.
ما في محظور شرعا خلافا للمتنطعين.
يعني بمحرم، بوجود محرم.
إيه نعم.
نعم، سؤال لأنه يريد أن يعرف منهجها، هل هي على منهج الكتاب والسنة، بدي يعرف عقيدتها هذا من باب هذا يعني.
ما في مانع.
ما في مانع.
هلا.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك.
يطلقكم السلام أبو عبد الرحمن وأبو لي.
عليك وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أطال الله في عمرك.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بتسألك سيدي، اشتريت سيارة من البنك ب5000 دينار، طبعا قلت له ثمن السيارة 5000 دينار، هو راح اشتراها بنفس الثمن وبعنيها ب6000 دينار، هل هذا جائز ام لا؟
ربا.
ربا؟
نعم.
في تفصيل شوية هيك؟
لا ما في تفصيل. والرسول يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا يجوز أنت أن تشتري بهذه الطريقة، ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بهذه الطريقة، لأنه هذه إذا بدك تفصيل مثل إذا رحت عند البنك قلت له أعطيني 4000 بدي أشتري سيارة، بيقول لك بدي أعطيك 4000 بدي أخذ 5000. هذا ربا مكشوف. بيقول لك لا أنا رجال منظوم أنا ما باكل ربا، لكن روح أنت خذ السيارة ونحن منبيعك يا 5000. شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بترفعوا عنها؟
نعم يعني غيروا اسم مرابحة صار.
أيوة سموها، يسمونها بغير اسمها.
نعم نعم بارك الله فيك.
وفيك بارك.
ما يعطيك العافية.
عافاك الله. كيف والله هذا عيد علي، ما هذا شيء غريب إن كنت فهمته.
طيب.
تشتري ماذا؟
تشتري أي شيء. أي شيء. قلم، تلفزيون، فيديو، كمبيوتر. اي شيء على الاطلاق يعني. اي شيء تشتريه يحق لك ان تعيد نفس الشيء بدون اضرار طبعا. اعطال انا اشتريته ترده وتأخذ الثمن الذي دفعته.
طيب هدول الذين يبيعون هكذا او ماذا يستفيدون؟
اي لا ادري، هذا نظام البيع في امريكا. اي شيء تستطيع ان تعيده طبعا خلال مدة معينة، شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، تستطيع أن تجربه في هذه الفترة، فإن لم يعجبك أو لأي سبب من الأسباب، أحيانا يسأل عن السبب، عن سبب الإرجاع، وأحيانا لا يسأل، أو غالب الأحيان لا يسأل، لأنهم يعتبرون هذا تدخلا في خصوصياتك.
طيب فإذا سألوا وأجيبوا بجواب لم يرتضوه،
لا يعيدون.
لا يعيدون.
يعني مثلا إذا اشتريت مثلا جهاز هاتف وقلت لهم يعني عطل طيب.
أيوة.
إذا وجدوا أن العطل من الأصل لم يتعطل بسبب المستخدم أو المشتري لم يعني يعيدوه ويعطيك الأموال. أما إذا اكتشفوا أن العطل حدث بعد عملية الشراء فلا يعيدوه.
الآن صار الأمر معقولا.
نعم. أو إذا مثلا قلت أنه لا يناسبني طيب، فهذه لا يناسبني يعني عامة وعائمة ليس لها معنى محدد طيب، فهم في هذا الحين يقول طيب أعطنا الجهاز أو أعطنا الغرض نعطيك الأموال كاملة غير منقوصة.
عجيب.
نعم هذه من عجائب أمريكا والله المستعان.
طيب فما هو السؤال؟
السؤال هو أن عندنا أشرطة برامج كمبيوتر مخزن على أشرطة، نشتري هذه الأشرطة أو يعني بأحد الأخوة أو بعض الأخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة. الأخوة يفعلوا إيش؟ الأخوة يشتروا هذا مثلا برنامج أو برنامج كمبيوتر، يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا طيب، وعندهم الخيار إذا شاءوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه. طيب هم يشتروا هذا البرنامج وينسخوه طيب
ويرجعوا
هذا البرنامج ويعيدوه كما كان كما اشتروه للمحل، ويقولوا هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد، تأخذ ذلك من الأسباب يعني قد يختلقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب، يستخدم التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني، فبكل يعني بكل أدب وبكل صمت يعيد له الأموال ويأخذ هذا الشريط. عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط طبع النسخ محفوظة، عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط نسخه إعادته أو إعادته إلى المحل وأخذ الأموال بعد نسخ المنفعة، يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية، يعني أنت اشتريت العين والمنفعة، أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة، الشريط لم يتضرر إطلاقا، لم ينقص من الشريط أي مادة أو أي لم يحصل الشريط أي ضرر أو أي نقص، وتعيد الشريط كما كان كما اشتريته تماما، إلا أنك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على جهاز الحاسب. أنا وضحت لحضرتك ولا؟
جدا.
والله الحمد لله. ما هو حكم الشرع في هذا
يا أخي؟ هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، وكان مما علمنا أن قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه، لو اشتراه ولم يعده ولكنه استنسخ منه نسخا وأخذ يتاجر بها، هذا لا يجوز. فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخ منه مدعيا نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز، ولا أتصور إلا أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح. المهم أن هذه خيانة، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها. ولكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريط، لكنهم يتجاهلون. ولا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر، فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا الأحرف وصوروا وإلى آخره ونشروا، فيأتي آخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر. فهذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم. وحسبك الحديث السابق: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه، على أساس ما تستنسخ منه نسخة، هذا الذي فعل فقد خان، ولا يجوز هذا في الإسلام البتة. ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات.
ألا أتعامل معهم، يعني إذا عرض علي أحدهم
أبدا
ألا أستخدمه.
أنت تعينه على المنكر إذا فعلت، وعساك ألا تفعل.
أنا ما فعلت، يعني أنا كنت متحرج منه ومتورع من هذه
المسألة. جزاك الله خير.
طب إذا كان البائع نفسه يعني لا أقول يظن، إنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه، كان البائع يعرف.
الظن لا يكفي في هذا، الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت آنفا.
طيب ممكن سؤال ثاني؟
تفضل.
احنا من مدينة توليد اوهايو.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بيت اوهايو في امريكا عموما يعني ينتشر كثير من اهل الضلال الضالين والمضلين.
نعم.
ربما سمعت عن رشاد خليفة الذي ادعى النبوة.
اي نعم.
فأرسل الله له من ذبحه يعني ذبح النعاز.
نعم عرفنا سمعنا ذلك.
ولكن الآن في توليدو كنا نعاني وما زلنا نعاني من رجل اسمه عبد المنعم خطاب، هو مصري من مصر، عين من قبل الأزهر في مصر ليكون إمام المركز الإسلامي هذا له من الآراء أظن يعني أستشيركم بها. يعني أظن أنه في خطر عظيم جدا. كنا دائما في مشاحنات معه مناقشات وهو لا يستمع أبدا لأحد. يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
الله أكبر.
يعني أعظم عون الذي قال أنا ربكم الأعلى, لأنه لا يصرح هو ربه الأعلى, بل يعني يجبر جميع الناس ابتعدوا عن هؤلاء. عندنا مسجد اسمه مسجد سعد بن أبي وقاص, هذا خاص بالطلبة وخاص بأهل السنة والجماعة, يعني حتى نكون
أكثر
تفصيلا.
أيوة.
أما ذاك المركز الإسلامي فالجالية تقوم عليه, ولا أدري إن سمعتم عن الجالية في أمريكا أنهم من أسوأ, يعني لا يريد من ابنته أن تتحجب أو زوجته أن تتحجب.
الله أكبر.
خمارة. يأتي إلى المسجد يوم الأحد الحادي عشر والنصف, وهو وقت صلاة النصارى كنائس يوم الأحد من التاسعة والنصف حتى الحادي عشر والنصف, هذا موعد اجتماع النصارى أو تجمع النصارى في كنائسهم, وبعد الحادي عشر والنصف يبدأ صلواتهم المحرفة. فهذا يقلدهم, هذا المركز الإسلامي يقلدهم في هذه المسألة. فصلاة الجمعة عنده ليست فرضا أو ليست واجبة على المسلمين, إنما يجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ليحضروا درس يوم الأحد.
من يقول هذا الكلام؟
نعم, المركز الإسلامي في مدينة تريد الكبرى.
من المسؤول عنه؟
الجالية كما أسلفت لكم. الجالية يعني مجموعة.
الجالية جماعة, ولا بد أن هناك شخصا رئيسا مسؤولا.
هذا الشخص عبد المنعم خطاب,
هو هذا نفسه.
نعم, هو حاصل على رسالة على ماجستير في علم النفس من جامعة تورنتو كندا, جامعة تورنتو في ولاية كندا, دولة كندا يعني.
طيب يا أستاذ, أنتم بتقولوا أنه هذا مرسل من الأزهر.
نعم, من الأزهر.
لماذا لا تراسلون الأزهر وتخبرونه بما يفعل حتى تنكشف الحقيقة؟ هل هو يتستر بالأزهر أو الأزهر هذه عقيدته وهذا يمثلهم؟ لماذا لا تتصلون بالمسؤولين من الأزهر؟
أي أنا الله أعلم, أظن أنه أرسلوه وكما تقول يعني ليس بينه وبينهم أي اتصال إطلاقا. رجل مبتدع ولا يعني لا يأخذ من الدين, يعني يقول عن صحيح البخاري الأمريكية أنا لا أقرأ هذه, يعني لا يعني لا بد أن أقولها, يعني لا أقرأ هذه الزبالة.
أعوذ بالله.
صحيح البخاري, وأن هذا البخاري مجنون, كيف يمكن للإنسان أن يحفظ 100 حديث في نفس الوقفة؟
الله أكبر.
لا يسمح لنا أبدا أن نتكلم أو نناقش, ولا يسمح لأي إنسان أن يناقش هذا الرجل وهو يتكلم وهو يخطب. ليست هنا الطامة, أما الطامة أن عندنا نحن الطلاب, ولو أن القائمين على المسجد هذا من الإخوان المسلمين بل من متعصبة الإخوان المسلمين, نسأل الله لهم, نسأل الله لهم الهداية.
آمين.
لكن أن يحاولوا أن يدخلوا ويشاركوا في أنشطة هذا المركز الإسلامي. طيب, هو نسميه نحن جميعا, نحن نسميه مسجد الضرار, لأنه قائم على الفساد وقائم على, يعني الله يا شيخ في الصلاة تقريبا سنة أو 8 أشهر كانت تقام الصلاة الرجال والنساء مختلطين.
الله أكبر.
يعني ليس هناك حاجز, ولما تكلمنا معه وأقمنا عليه الحجة كان أقصى ما فعله أن وضع طاولات ارتفاعها لا يتجاوز ركبة الإنسان البالغ بين مصلى الرجال ومصلى النساء, والرجال يرون النساء والنساء يرين الرجال, ويعني ليس هناك ما يسمى بحاجز أو ستار, كما أن النساء يصلين إلى جانب الرجال وليس خلف الرجال
كمان
خلافا للسنة.
الله أكبر.
هذه الطامة يا شيخ, يعني كل هذا سكتنا عن لأسباب أهمها وأولها أنه لا يوجد هناك شيء مكتوب هذه الآراء بكلامه وفتواه ذات البلاغة, ليس هناك شيء مكتوب, إلى أن جاء وقت من الطلبة المسلمين والطالبات المسلمات من هذا المركز الاحتفال بطلب خريجين الجامعة من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأنهم مسلمون, وهذا كان من نشاط الإخوان أنهم يريدوا أن يدخلوا في هذا المركز ويحاولوا أن يصححوا كثيرا مما أفسده هذا الرجل عبد المنعم خطاب.
طيب يا أستاذ, أنا
أعود وأقترح أنكم لابد أن تتصلوا بالأزهر وتفهموا ضلال هذا الإنسان وإشاعة الفساد هناك في أمريكا والإفساد للدين والعقيدة، وأنهم لا يكتفون بالتبرؤ منه وعليهم أن يرسلوا رسائل ينشروها. أنتم تولوا نشرة هناك أنه نحن نتبرأ من هذا الإنسان ونحكم عليه على ما يرون بالفسق أو بالكفر. هذا وسيلة لابد من تعاطيها، لأنه هو فعلا فيما يبدو عرف المواطنون هناك أن هذا أزهري وأن الأصل أنه أرسل من الأزهر، فهو يسند نفسه وظهره بالأزهر، فحينما يعلن الأزهر تبرؤه منه وتكفيره أو تضليله يكفي هذا أن يكون انتصارا لكم عليه.
نحن نريد أن نتصل بالأزهر ونتصل بحضرتكم، وسيأتي إليكم إن شاء الله شاب، هل أخبرك عن اسمه فيما بعد، يأتي إليكم ويأخذ من حضرتكم يعني فتوى، وسنسافر إلى السعودية ونجمع فتاوى من كافة علماء المعروفين الله. وهذا يعني المشكلة الأساسية التي أثارت هذه القضية، أنه في جريدة أمريكية، جريدة المدينة يعني اسمها توليدو بليد، هذا تكلم أجرت الجريدة الصحيفة الكافرة مع هذا الرجل الذي يسمى إمام المركز الإسلامي، أجرت معه مقابلة وقال أعظم ما قال أنه قال هذه أنا ترجمتها بنفسي الإنجليزية إلى العربية، قال بالحرف الواحد بعض الناس الإسلام هو الحجاب، وأنا أقول الحجاب وتقليد سعودي، أنا أفرق بين الإسلام والتقاليد. فلو هو قال كلمة فيل بالإنجليزي تعني الحجاب يعني في أكثر من قاموس وأكثر من موسوعة راجعناها فوجدنا معناها الحجاب، ووضحتها أيضا الصحفية التي أجرت معه المقابلة كلامها، قالت ويقول الخطاب، طبعا هناك ينادوا باسم العائلة وليس بالاسم الأول، ويقول الخطاب خذ مثلا الحجاب الذي يغطي من النساء المسلمات في السعودية في ليبيا في السعودية في العراق وفي دول الشرق الأوسط، يقول خطاب وهنا نص كلامي، يقول ما أسلفت لكم أنه عارف السعودية وأنا أفرق بين الدين بين الإسلام وال... لا يفترض على النساء أن يضعن على رؤوسي أو يغطي أن يغطين رؤوسهن إذا أردنا أن يدخلنا المركز الإسلامي إلا إذا أردنا أن يدخلنا قاعة الصلاة، فإذن ينبغي أن تضع ولو شيء بسيط ولو شيء بسيط على رأسها تغطي رأسها لأن هذا مكان مقدس. كثير من الكلام يعني لا داعي لذكره لأنه ليس بأهمية هذا الكلام يعني الخطير جدا، قد اتصلت به شخصيا وقلت له بكل أدب وبكل هدوء يا شيخ أنا أردت أن أراجعك، يعني هل أنت فعلا قلت ما ذكر في الجريدة؟ أخذ يصرخ ويقول يعني أنت إيه جاي من كندا بقالي ساعة ونص جاي من كندا ما أعرفش إيه، ما أنت عارف الجرائد بتكذب. فقلت له يا شيخ يعني هم اقتبسوا من كلامك بالنص، فأنا بدي أسألك يعني بالضبط هل حكيت الكلام هذا بالنص؟ ما حكيته. فطبعا يصارخ ويرفض، فقلت له يعني النص هذا أنت حكيته بالنص ولا لا؟ فقلت له المكتوب في الجريدة، فقال خليني أنا أراجع الجريدة أولا وأرد لك خبر. أدام قلت له يعني حتى لو كان كلامك صح تقصد في كلمة فيل خمار وليس الحجاب، فمعنى كلامك أنك أنت نفيت أصل أصيل في الإسلام، من قال أن الخمار ليس من الدين؟ هو عليه خلاف شديد بين العلماء، منهم من يقول أنه واجب ومنهم من يقول أنه يعني سنة مؤكدة أو مستحبة، فكيف تنكر هذا؟ فقال لا انت حتقول لي الرسول وما الرسولش بقى، قال انت حتقول لي الرسول وما الرسولش، شوف الطريقة اللي انت ماشي عليها ومالكش دعوة بحد، وانا اشوف الطريقة اللي انا ماشي عليها وامشي عليها وماليش دعوة بحد، واحد يمشي زي ما هو عايز.
الله اكبر.
يعني كيف يعني كيف نشر الدين؟ احنا ديننا قال الله وقال الرسول.
الله اكبر.
نشر الدين على كيفه.
يا استاذ اريد ان الفت نظرك لشيء.
أنت ذكرت لفظة الخمار نقلا عنه وترجمة للفظة الخمار إلى تلك اللفظة الإنجليزية، ثم تبين من كلامك أنك لما شرحت أن العلماء اختلفوا، منهم من يقول واجب ومنهم من يقول سنة، فكأنك تشارك القائلين بأن الخمار هو يغطي الوجه، ولكن هل هذه التغطية واجبة أم سنة؟ فأنا أريد أولا لشخصك أن تكون على ذكر جيد أن الخمار لا يعني تغطية الوجه وإنما تغطية الرأس فقط. فإذا كان الرجل يفسر الخمار بلفظة إنجليزية تعطي تغطية الوجه، ثم تنكر عليه أنت وغيرك، فيكون هو أخطأ وأنتم معه أخطأتم في تفسير الخمار بأنه يعني تغطية الوجه. لكن وضح من كلامك أيضا أن الرجل أيضا لا يجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تغطي رأسها، هذا ضلال منه بلا شك، ولكن أنا أدندن حول كلمة الخمار العربية أنها لا تعني تغطية الوجه بأي وجه، وإنما تعني تغطية الرأس فقط.
هو قصد النقاب، غطاء الوجه.
بارك الله فيك. فلذلك هو يجب قبل كل شيء أن يصحح فهم لغة أن الخمار لا يعني تغطية الوجه، فحينما ينكر على السعوديين الخمار فهو ينكر في الطريق أيضا غطاء الرأس، لكن هو يفهم من الخمار كما يفهم كثير من مشايخ السعوديين أنه يغطي الوجه أيضا. هذا يا أخي بارك الله فيك لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع، وأكبر دليل وأسرع دليل يمكنني في هذه الساعة الضيقة الآن، لأنه طال الحديث بيني وبينك والناس ينتظرون دورهم في السؤال، أقرب دليل وأقواه أن تتذكر معي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلا يفهم أحد من أهل العلم مطلقا أن المرأة يجب عليها إذا قامت تصلي أن تغطي وجهها ورأسها، لأن الخمار يغطيهما كليهما، ليس الأمر كذلك. الخمار في اللغة هو غطاء الرأس، وهذا الغطاء يشترك فيه الرجال والنساء، ولذلك جاء عن أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخمار، فالرسول كان يضع الخمار على رأسه، ولا يعني ذلك بوجه من وجوه أبدا أنه كان يغطي وجهه. فكذلك النساء إذا اختمرن فإنما يعني ذلك تغطية الرأس، وهو المقصود في قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قال على وجوههن، وإنما قال على جيوبهن، الجيب الذي هو شق القميص الذي يكشف عن الصدر إذا لم يكن هناك خمار. فلذلك أرجو أن تكون متنبها أولا من أجل الشرع، وثانيا من أجل اللغة، أن الخمار لا يعني تغطية الوجه بأي وجه من الوجوه، وحين ذاك يعلم هذا الجاهل بل الفاسق بأن الخمار لا يعني تغطية الوجه، وللمرأة إذا خرجت إلى الشارع أن تخرج بشيئين اثنين: متخمرة متجلببة بالجلباب على الخمار،
وذلك لا يعني تغطية الوجه مطلقا، وإن كنا نحن نقول كما شرحنا ذلك في الكتاب قديما وحديثا حجاب المرأة المسلمة الذي سميناه في الطبع الجديدة بجلباب المرأة المسلمة، وإن كنا قررنا في الكتاب قديما وحديثا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها إما بالنقاب وإما بالمنديل، وليس للنقاب والمنديل علاقة بالخمار إطلاقا. هذا ما أحببت أن أذكرك به، والذكرى تنفع المؤمنين. وختاما أقول كما قلت لي آنفا أنكم سترسلون بعض الشباب إلى السعودية وإلى غيرها، فلا بد من أن ترسلوا إلى الأزهر وتأخذون منهم ما يساعدكم على قهر هذا الضال، ولعلكم تفعلون. وأستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.